هل إدمان الإباحية والعادة السرية يطلق عليه أولا إدمان أم لا؟ أم هي عادة وممكن الواحد يسيبها في أي وقت؟
تشخيصك في مسألة الإباحية في الحقيقة لكتير من الشباب اللي بيشتكوا إن هو مش فاهم إن الحالة اللي هو فيها حالة إدمان زيه زي المخدرات بالظبط.
شاب عنده شهوة وحاسس إن هو متأثر بيها جدا، وهو بادئ من 16 و17 و18 سنة، اتجوز يعني ما عندوش القدرة حاليا أبدا، صوم الصوم ما بيجيبش نتيجة، أعمل إيه؟
املى وقتك، املى وقتك باي حاجه مباحه. ويا سيدي انا مش بقول لك انا عايزك تبقى شيخ، واخد بالك، مش بقول لك انا عايزك تبقى عالم، انا عايزك ما تعملش حرام. واملى وقتك، الوقت اللي انت فاضي فيه املى باي حاجه مباحه، وانت هتبص تلاقي نفسك بقى هتلاقي نفسك محتاج مثلا تقرا حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعملها يا سيدي. وكأنه ده حاجة حاجة للثقافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وله ذنب. وشفت إيه؟ قال إيه؟ مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الأخرى، ولكن إذا ذكر ذكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قاعدة جديدة من آفاق. أغلب الناس مش بتتكلم، بس الخطر موجود والذنب حاضر. هنتكلم عن الإدمان الخفي، إدمان الإباحية والعادة السرية، الإدمان اللي بيخلي العلاقة بينك وبين ربك متلخبطة، بيدمر لك دينك ودنيتك وحياتك وشغلك كل حاجة. هنشوف إيه خطره وإيه علاجه؟ هنفتح ملف صعب شوية بس لازم يتفتح مع ضيفنا الشيخ سالم أبو غالي. أهلا بيك يا شيخ سالم،
حبيبي حبيبي
الله
باشمهندس،
يحفظك
ربنا
ويبارك
يحفظك
فيك.
باشمهندس، الله يكرمك
منورنا في الأول.
حبيبي، الله يحفظك، متحرمش منك
خلينا
أبدا.
نبدأ، هل إدمان الإباحية والعادة السرية يطلق عليه أولا إدمان أم لا؟ أم هي عادة وممكن الواحد يسيبها في أي وقت؟
طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مهم جدا السؤال ده ليه؟ ابتداء يعني لما الشاب بيبقى فاهم أصل المشكلة، أصل المرض، بيقدر يعالج نفسه،
أو الصح
أو يعني التشخيص الصح بيؤدي إلى لما تيجي يتقال لك العلاج الصح وتمشي عليه يعني بيحصل الشفاء بدري. المشكلة يعني زي دايما بنقول الإيه، الطبيب الشاطر مش اللي بيدي علاج، الطبيب الشاطر اللي بيقدر يشخص صح. فأنا عايز أقول، أنا عايزك أنت، عايز الشاب نفسه يعني هو يشخص نفسه صح. تشخيصك في مسألة الإباحية في الحقيقة لكتير من الشباب اللي بيشتكوا إن هو مش فاهم إن الحالة اللي هو فيها حالة إدمان زيه زي المخدرات بالظبط. العلاج العلاج، بس الأول بس قبل ما نتكلم في العلاج إحنا محتاجين نفهم إن ده إدمان. طب بيحصل الإدمان إزاي؟ إحنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق فينا في أجسامنا هرمون اللي هو الدوبامين، ده مسؤول عن هرمون السعادة اللي بيدي انتعاش ويدي انبساط ومرح ولذلك بعض الشباب بياخدوه في صورة حبوب. فأنا عايز بس أقول بطريقة سهلة خالص يعني وبمثال أقرب للتفكير. يعني نفترض مثلا، هنتخيل إن ربنا مديك مثلا جزء معين في جسمك، مثلا يعني ده انا بدي مثال
مفهوم.
تخيلي يعني 10%. ال 10% ده هم انت بتقدر تستمتع بيهم بالحلال. فبيحصل عند الشاب ايه؟ هو ما عادش بيكتفي بالحلال، فيقوم رايح يعمل حاجه تانية، فتزود ال 10 دولت يديك زياده سعاده زياده، فتزيد ال 10 ديت ل 20. زي اللمبه، اللمبه هي طبيعتها مثلا بتقيد مثلا 10 فولت مثلا،
12 وقت كده
او
يعني.
مثلا يعني طيب انت بدأت تديها ازيد، النور صحيح شكله منور وشكله ايه، النور ازيد، بس في الحقيقة ده ايه، ده
الحرق
عامل ضغط على الايه، على اللمبة، فيجي يعمل زيادة. فتزيد كل ما بتزود الحاجة عن طبيعتها، وان كنت انت شايفها ايه شايفها مزهزه كده. ولذلك كان زمان لما كان النور عندنا مثلا في البلد يزيد كنا نهلل هي هي ومبسوطين بقى بالنور الزايد ده. كانت الام تقول ايه بقى، الام الواعيه تقول لك الحقوا الحقوا بسرعه طفوا النور ده، ليه؟ اللمبه هتتحرق. مع ان الاطفال
شكلها كويس اللي مش
شيء
عارف.
اللي مش عارف شايف ان اللمبه زايده، هو في الحقيقه هي مش زايده، انت زودت حاجه غلط، عملت حاجه مؤقته، اضاءه مؤقته. الإضاءة المؤقتة ديت بتزول أو بتدمر في جسم الإنسان، فحصل بقى إيه؟ الزيادة في مادة الدوبامين دي تزيد تزيد، فما عادش بيكفيه الحاجة اللي هي 10%، ما عادش بيكفيه 20%، ما عادش بيكفيه 30%. ولذلك هو الشاب اللي بيشرب مخدرات كان بادئ بحباية حبوب واحدة، ما عادتش بتكفيه الحباية، بقى بياخد اتنين، ما عادتش بتجيب معاه الاتنين، بيجي ياخد
طور
تلاتة،
الحقن
لحد ما يقوم سافف الشريط كامل عشان يبدأ إيه؟ يبدأ
يحب.
يجيب معاه. فكذلك مشكلة الإباحية كده، هو بدأ يتفرج على مقطع، المقطع ده ما عادش بيجيب معاه، بقى بيجيب حاجة معينة ما عادتش بتجيب، فيبدأ بقى يوصل لليفل بقى. وطبعا من كوارث الإباحية إن هي متجدد، بيحاول بيلعب على
بيدور على حاجة أبشع.
أيوه، فيوصل لحاجات مقززة جدا، هي مقززة بالنسبة للفطرة السليمة، أما اللي فطرته باظت لا، ده هي بتديله تجديد، بتديله بتزود له الدوبامين أعلى. طب أنت وصلت بقى لأعلى حاجة هتعمل إيه؟ يوصل بقى للتحرش، يوصل بقى إن هو يتطلع يعني نسأل الله العفو والعافية إلى المحارم
للدياسة وغيرها.
وحاجات بقى كتيرة بقى اللي بقينا بنشوفها في المجتمع. بقى شخص غير سوي، فطرته انتكست بسبب ايه بقى؟ بسبب ان هو عنده ادمان، هو مش فاهم طبيعته ان هو كل يوم بيزيد عن
الموضوع
يوم
ده
عن يوم.
مهم جدا جدا، انا اسف على مقاطعتك،
اتفضل.
لان في ناس كتير قوي بتتجنب الكلام فيه،
لا طبعا.
فاحنا عاوزين يعني نوصل المعلومة الكاملة طبعا بحياء
اي
وبعلم،
طبعا طبعا
بس لازم نخوض في الموضوع ده.
اكيد طبعا، لان احنا لحد امتى هنفضل حاطين دماغنا في الرمل؟ انت
يقول
احنا عندنا كارثه حقيقيه في المجتمع. يعني احنا يمكن نكون اكتر مثلا، احنا موجودين في وسط الشباب وفي وسط الناس، فبتجينا رسائل انا استحي ان انا اقولها، بس يكفيك انا بقول لا، في كارثه موجوده في المجتمع، في كارثه كبيره. انا مش عايز اقول يعني بنسبه يعني 90% من الناس مضروبة، وانا اقصد كلمة مضروبة زي المخدرات ما بيتقال ده مضروب بالمخدرات، لا، في كتير من الشباب مضروب بالإباحية. ليه؟ عشان مش فاهم طبيعة، بيفكروا ذنب مجرد ذنب، انا بصيت لواحدة ده انا عملت، لا، الموضوع في الإباحية مش كده، ومنتجين الإباحية مش ما بيفكرش فيه ان هو بيخليك تعمل ذنب، لا، ده بيلعب على عقلك كويس، وعارف هو بيعمل ايه، وعارف المادة اللي بيصنعها لك شكلها عامل ازاي. انا بس لولا الحياء كنت هقول لك على بعض الحاجات، حاجات علمية، بيعمل ايه وبيوصل لايه عشان يلعب على جزئية الدوبامين دي. ولذلك فيه مؤسسة جميلة جدا، ان يا ريت الشباب يعني يتابعوها، وهي مؤسسة مجانية يعني، اللي هي بتاعت واعي،
واعي معروف.
واخد بالك؟ مهمة جدا ان شبابنا يتابعوها ويتابعوا الناس اللي بيتكلموا فيها. لا، انت هتجد من وراء هذه الشاشات كوارث بيعملوها عشان يوصل للشاب لحالة الإدمان اللي كتير من الشباب وصلوا ليها. وأنا مهم جدا، أنا عايز، حتى كنت بكلم حضرتك قبل الحلقة، الشاب محتاج يوصل له إن أنت في حالة إدمان زي المخدرات، محتاج علاج زيه زي اللي بيتعالج من المخدرات،
ده في خطر.
كبير جدا.
إذا نظر العبد لشيء نظرة محرمة ولم يحدث لهذه النظرة تغيير، ممكن تستقر في القلب وقد تؤول إلى الفاحشة والعياذ بالله، زي ما حضرتك قلت، نظرة ممكن تقلب معاك لكوارث. طيب، أسباب الإدمان دي إحنا بقولنا النظرة أو إنك تتفرج على حاجات إباحية، إيه السبب اللي يخلي الشخص يروح للحتة دي أو يتفرج على إباحيات أو يبقى مدمن إباحيات؟
أسباب كتير، أنا عايز أأكد على حاجتين منهم. أولا إن هو عنده شهوة زيه زي أي حد، وربنا سبحانه وتعالى جعل الشهوة ديت مادة امتحان واختبار. يعني ما تجيش تقول لي طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يسر لي الطريق ده، لا، هي القصة إن أنت بس ده ذنب أنت بتمتحن وتختبر فيه. يا تتحكم في شهوتك فتنجو، أو تمشي ورا شهوتك فتهلك.
فكرتني، لا يا الذين امنوا لا يبلونكم
آه
الله
بشيء
بشيء
من
من الصيد
الصيد
تنال.
تناله أيديكم ورماحكم
ليه؟
ليعلم الله من يخافه بالغيب. ودي آية جميلة جدا عشان برضو الناس تفهم تفسير الآية دي أو معناها إيه. إن هو ربنا سبحانه وتعالى يسر للحجيج اللي هو المحرم، يسر له إن الشاه أو
صيد البر
صيد البر تحت إيدك، يعني أنت في أي وقت تقدر تذبحه. لا ربنا حرم عليك بقى، مع انه بين ايديك اهو، يعني سهل جدا ان انت ممكن توصل له، فربنا حرمه عليك ليه؟ عشان المعنى ده الاختبار، لا يبلونكم، يعني ده ابتلاء. اه ده ابتلاء، ده امتحان، ده اختبار. فربنا بيمتحن المحرم اللي ده رايح يعمل طاعه مش رايح يعمل معصيه، ده رايح يحج، فربنا بيديله امتحان واختبار في الجزئيه ديت، ان حضرتك هيبقى موجود بين ايدك الوقوف في المحظور بين ايديك، يعني سهل
وقبل
جدا.
كده ما كانش صيد البر متوفر.
ايوه، ودلوقتي بقى متاح موجود
اه
بين ايده. ولا ده انت بقى ربنا سبحانه وتعالى يمتحنك ويختبرك في ان انت ما تجيش يا امه. ليه؟ ايه السبب؟ ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم
امسكوا بإيدك
ليعلم،
كده.
ايوه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك، يبقى انت تجاوزت الحد، سقطت في الاختبار، يبقى انت كده انت اللي وقعت بايدك. واما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماء، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه فان الجنه هي الماء. ربنا سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل، يبقى انت في امتحان واختبار في الحقيقه. طيب انا بامتحن واختبر في عرض المد، ده سبب اهو، يعني ما تجيش تقول لي ليه الحاجه دي موجوده، امتحان واختبار بقت بين ايديك، الاباحيه بين ايه؟ بين ايه؟ بين في تليفونك، في اللاب بتاعك، موجوده على الشاشه، موجوده على كذا. مش معنى ان هي سهله ان ده تكون شماعه في انك تقول اصل انا هعمل ايه، تليفوني مليان والفتن حواليا. لا، ده هو اصلا اصل الامتحان والاختبار سهوله الوقوع فيها.
يعني ابتلاء بتيسير أسباب
اه طبعا،
المعصية.
زي مثلا اصحاب السبت، يوم اليوم اللي ربنا حرم عليهم، يلاقوا السمك على البر وقدام عينهم وبكثره. ليه؟ عشان الامتحان والاختبار، فسهولته هو بين ايدك. ما هو معلش يا جماعه، برضه الجنه مش سهله، ده الجنه حاجه كبيره قوي 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 قوي. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه.
وحفت بإيه يا شيخ؟
بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. المكاره ده يعني ايه برضو؟ يعني من يكره نفسه على فعل الخيرات وترك المنكرات.
يا رب يعني.
فانت اكرهت نفسك على انك تفضل وراها لحد، عارف كده، واحد وكانه بيتعامل مع نفسه ان ايه، بص انا هكسر نفسك لحد ما وصلك، مش هتجرجريني للنار ابدا. ده الجنه معموله لدول
يا رب
ليهم، فاسال الله ان ربنا يرزقنا الجنه. بس فمهم جدا ان الشاب يبقى فاهم اولا ان ده ادمان محتاج تعالجه، من اهم او النقطه التانيه يعني انك تبقى فاهم ان دي ماده امتحان انت محتاج تنجح فيها. والامر الثالث والهام جدا جدا جدا، ان مفيش حاجه اكبر منك مهما كان الذنب ده، تقدر تسيبه؟ اه تقدر تسيبه.
حتى لو الذنب صعب.
ما بص، مفيش حاجه اسمها صعبه، في حاجه اسمك انت قلبك ضعيف. بص القلب الضعيف ده يا باشمهندس بيبقى عامل ازاي؟ لك ان تتخيل مثلا انت جبت واحد، جبت شاكوش كده، وكل يوم الصبح كده تقوم ماسك الشاكوش ده ونازل فوق دماغه. تاني يوم جبت الراجل ده، قمت جايب عصايه ونازل فوق دماغه. وجيت بقى انت عايز بقى داخل تتعارك، فبتقول للراجل انت كل يوم تديله فوق دماغه ده، بص انا عايزك بقى ايه، تدافع عني. دافع عنك ايه؟ ده انت مبهدلني وكل يوم تخبطني على راسي، اروح فين منك بقى؟ ده انا ضعفت جدا. القلب كده، انت كل يوم تديله ماده اباحيه، تاني يوم تسمعه مثلا كذا، تالت يوم تسمعه مش عارف ايه، رابع يوم القلب ضعف. تيجي بقى تقول له بقى بص بقى، انا وانا قاعد بالليل لوحدي فانا لقيت حاجه قدامي، انا عايزك تقوى بقى يا قلبي انك ما تتفرجش على الحاجه ديت. انت ضعفته، فمحتاج ايه؟
قوي.
محتاج تقويه. المشكله هنا مش في الذنب نفسه، المشكله في قلبك اللي انت ضعفته. يبقى انت محتاج تقوي قلبك زي العضله، انت محتاج عشان تقدر تشيل الاثقال، تشيل الحاجه الثقيله دي. انت اول ما تيجي تشيلها هتلاقي نفسك تعبان وانت بتشيل. طب بدأت تتمرن، بدأت تقوي العضلة، بقى ما شاء الله يعني بقى بيبدأ بس يسخن كده، واخد بالك بالعشرين كيلو والتلاتين كيلو.
وانت يعني اثرت فيه قوي حته ايه، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هو ممكن يكون فعلا ترك الذنب او الاباحيات او العاده السريه صعب على نفسه جدا، بس بص الثمن ايه لسه ذكرتها،
بص يا باشمهندس،
كأن الجنه
اه طبعا، بص يا باشمهندس،
يعني هيعيش فيها
انا
الى
عايز برضو
الابد.
في نقطه مهمه جدا كنت بقولها للشباب وكانوا بيستغربوا من الكلام ده قوي. كنت اقول له بص، ما فيش ذنب طعمه وحش، ده الذنوب اصلا مزينه. يعني النفس بتحب تغني، بتحب تسمع اغاني، وتحب تتفرج على الاباحيه، هي النفس بتحب كده، واللي يقول لك كده يبقى غلطان، والا ما كانش يبقى فيها ماده الامتحان والاختبار اصلا. وربنا قال ايه؟ زين للناس حب الشهوات، خد بالك، يعني اصلا الامتحان هنا في تزيين، هو بيزينه لك ولو شكله جميل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث، ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده ايه؟ حسن المآب. بس ده لمين بقى؟ للشاطر الواعي. عشان كده ربنا بين لك، فانت هتخاف النهارده من الوقوع في الذنب ده وتتجنب المحرمات وهتدوس على شهوتك، عشان ربنا، ما هو الموضوع ده برضو مش سهل ان الانسان يدوس على شهوته، وان الانسان يتنازل ويغصب نفسه عن حاجه النفس بتحبها. النفس بتحب تتفرج على الاباحيه، اه، النفس بتحب تتفرج على العورات، اه بتحب، ده شهوة ربنا زرعها في كل واحد. ولذلك أنا نقطة مهمة جدا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال على يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها، العلماء بيفسروا هم يوسف، هو يوسف معصوم من الوقوع في الذنب تمام، بس مش معصوم من الإيه، يعني بص، عنده غريزة زي أي حد، اللي هي محبة الحاجة دي موجودة فيه بفطرته وبغريزته موجودة. بس الفرق بينه وبين يوسف ايه؟ ان يوسف قدر يدوس على شهوته عشان ربنا سبحانه وتعالى، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. يعني يوسف مش ملائكي، يعني مش معصوم من ان يبقى عنده هم للحاجة دي، لا هو عنده هم ليها، بس هو قدر ان هو يحجمها، عشان بس محدش يقول ايه، اصل ده هو نبي. ايوه صح، هو نبي بس عنده غريزه زيك بالظبط. وصلته بقى مجاهدته ان يقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يعني عند، يعني يا رب انا قاعد في السجن ولا اعمل الذنب ده، هيتحط في ايديا الكلبشات ومش عارف ايه، ولا اني اعمل الذنب ده. ده نتيجه مجاهده كبيره جدا جدا جدا، مع ان يوسف عليه الصلاه والسلام ما تحججش بانه غريب شاب اعزب، لا لاهل ولا لاب عايش معاه والأم عايشة معاه، ما تحججش بتغليق الأبواب كلها متقفلة ومحدش شايفه، ما تحججش إن الست ديت هي اللي بتدعوه وجميلة وصاحبة منصب
ولا حد يعرف عنه حاجة، ولا صورته تتهز،
ولا يعني بص، الأسباب الوقوح في
كلها
الذنب
ميسرة.
كلها ميسرة ليوسف عليه الصلاة والسلام، وفي الآخر رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
ربنا يرزقنا خشيته في السر
آمين يا رب،
والعلانية.
آمين يا رب.
عاوزين بقى نمسك نقطة نقطة كده، خطورة إدمان الإباحية والعادة السرية. احنا قلنا على الإنسان نفسه من حيث القلب والجسد وفي حياته وفي دينه في طاعاته في علاقته مع أهله في علاقته مع ربنا. قلنا في الأول هنتكلم على الزواج، يعني مثلا هل هيأثر بعد كده إنه لما يتزوج ممكن يحصل مشاكل؟ نبدأ ناخدها واحدة واحدة كده.
أولًا، خلينا نتكلم في آخر نقطة حضرتك
الزواج
ذكرتها في مسألة الزواج.
تمام.
ابتداءً، عشان في معنى مغلوط عند كتير من الشباب،
أها
يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فيقول لك أنا إن شاء الله أنا هتفرج براحتي وأعيش حياتي براحتي مع الإباحية، وأنا إن شاء الله لما أتجوز هبطل. ده غلط. ده مفهوم غلط أصلًا عن الحديث، ومفهوم غلط عن سيكولوجية الإنسان وتركيبة الإنسان في التعامل مع الإباحية. أنت فاهم الإباحية غلط. اللي بيتجوز، النبي لما قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع،
فإنه أغض للبصر
أيوه،
وأحسن للفرج.
الشاهد من الكلام ده إيه؟ اللي عايز يتعفف
يتزوج.
فالزواج وسيلة للتعفف، واخد بال حضرتك؟
فاهمك.
طيب انت بقى خليتك زي ما انت واشتغلت، يعني داخل في سكة الإباحية زي ما انت، يبقى في الآخر هتفضل على نفس الوضع ده، وهيأثر عليك في زواجك. على فكرة مشاكل كتيرة جدا 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 بتجن من النساء ومن الرجالة، بيشتكي من الأمر ده. أحيانا رجالة بيشتكي يعني بيشتكوا من نسائهم، والعكس النساء بيشتكوا من الرجالة في العلاقة اللي بينهم وبين بعض في الزواج.
يعني بيكونوا مصورين لنفسهم الموضوع بصورة معينة لأنهم بيتفرجوا على إباحية بكثرة، بيجوا يصطدموا بالواقع أو يكون عندهم عدم رضا.
بص دي عاملة زي ايه بالظبط؟
و
ما هو اصلا صانع الاباحية هو بيفضل يعمل حاجات معينة في الحقيقة هي مش واقعية، فيفضل عايش. ما انا قلت في الاول هو بيوصله الليفل عالي خالص خالص، هو مش موجود. اللي موجود الحلال، اللي هم مثلا زي ما ضربت مثال بمسألة اللمبة،
مظبوط.
الطبيعي ان اللمبة ديت 10 وات،
اها
تمام؟ هتديها اكتر من كده انت تفضل تديها دي، ده
هتتحرق.
هتوصل اه هتوصل لحد معين وبعد كده هتفرقع
أمم
هتولع. فهو الشاب بيحصل ايه؟ هو بيفضل يتفرج على الاباحيه، بيتفرج على الاباحيه، فيجي يستمتع بالحلال، الحلال ما بيكفيهوش،
ملوش طعم بالنسبة له.
مالوش طعم بالنسبه له، فما عادش. ولذلك تلاقي كتير من الشباب من اللي اتجوزوا من المتزوجين والمتزوجات، بعد العلاقه اللي بينه وبين زوجته ممكن تلاقيه بيتفرج على الاباحيه. طب
أعوذ بالله.
يبقى اذا عشان يعني سبب ادمانه للاباحيه دي ما كانش الزواج هو اتحل، الزواج وسيله من الوسائل اللي تخليه يتعفف من الاباحيه. اما انت لازم تقفل الباب على نفسك من الاول، لازم تصلح المشكله والادمان اللي موجود عندك، عشان والزواج هيساعدك على كده لحد ما في الاخر تبقى انسان سوي. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، مفيش حاجة اسمها أنا هفضل أسمع وأتفرج وآجي بعد كده بعد ما أتجوز هبقى كويس.
طيب
لا، ده أنت لازم تسيب الإباحية من دلوقتي، وإلا هتتعب حتى بعد الجواز.
طيب ازاي بيأثر ادمان الاباحية والعادة السرية على سلوكيات الشخص مع المجتمع اللي حواليه؟ يعني بيخليه انطوائي شوية، ولا بيخليه بيبص للجميع بنظرة تحرش او بنظرة جنسية او الى غيرها؟
إيه لو جينا يعني تقريبا ده شبه اجماع يعني من الاطباء ان مدمن الاباحيه بيصاب بالاكتئاب. عموما يا جماعه معلش حقيقي والله ما هي دروشه، إيه البعد عن ربنا سبحانه وتعالى بيتعب، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. انا عايز بس الجزء الاولاني اللي هو المعيشة الضنك. إيه تخيل واحد حياته قبل ما يروح يصلي بيتفرج على الإباحية، ده أنا بتكلم على اللي بيصلي، وتلاقيه وهو بعد ما يصلي بيستنى يخلص صلاة عشان يروح يتفرج، إيه يصحى من النوم يتفرج، قبل ما ينام بيتفرج، ما هو مدمن. تخيل ده حياته هتبقى عاملة إزاي؟
جحيم.
جحيم، جحيم بجد. وواقع كتير من الشباب اللي عندهم اكتئاب، يعني مثلا لسه حد بعت لي رسالة امبارح أو أول امبارح، كان شاب شاطر جدا ومتفوق، وفي لحظة الإباحية ودته اتجاه تاني خالص، لا عاد ليه نفسه للمذاكرة، لأنها بتأثر على دماغه وعلى تفكيره على كل حاجة في جسمه، ما عادش عارف يذاكر، ما عادش عارف يركز.
يشتغل أي
بص بيحصل عنده نوع لا مبالاة، لا مبالاة، تلاقي النشاط ضعيف زيرو بسبب الإباحية، جسمه نفسه بتحس ان هو عنده يعني بيسموها
خلاص
يعني
هزيل بقى، بقى
هزيل،
همدان كده على
بقى
طول.
همدان، واخد بالك؟ بسبب هو طبيعي طبيعة الذنوب اصلا بتأثر على نفسية الانسان وعلى جسد الانسان وعلى خلق الانسان نفسه وعلى الناس اللي حواليه، كما كان يقول احد السلف اني لا ارى ذنبي في خلق زوجتي ودبتي،
مظبوط.
واخد بالك؟ فهيلاقي بقى في شغله مش عارف يتعامل مع الناس، نفسيته على طول مزاجه متغير ومزاجه متبدل، وما بيلاقيش راحته للأسف اللي هي الراحة المؤقتة، مش هيلاقي راحته غير ان هو عايز يتفرج على الحاجة دي.
وبعد ما يخلص ذنب بيحصل له نوع اكتئاب رهيب، يعني بيبقى بليفل عالي جدا.
اه ليه بقى؟ ما هو الاكتئاب ده حصل، هو في الاول كان بيتعب ويزعل وازاي يعمل كده، لحد ما بدأ ايه الموضوع صارت عنده عادة، فما عادش بقت عنده بقى ايه يعني، ما عادش عنده فرح بأي شيء بقى عنده. ولذلك في ناس للأسف الشديد اللي يعني بيوصل معاه الأمر ده للانتحار، هو ما بيجيش ينتحر مرة، يعني مش بنقول ان اتفرج على فيلم إباحي فبيروح ينتحر، الموضوع ما بيجيش كده، ده هو بيفضل يدمن الإباحية، بقى حاسس بنوع يعني بص كاره اللي حواليه، كاره الدنيا، كاره الحياة، فيخش في نوبة اكتئاب، فتخش نوبة الاكتئاب ديت في اني ما عادش عايز يعيش في الدنيا، انا عايز اتخلص من حياتي.
أو ممكن تقول الفاحشة زي ما قلنا،
يا بيقول بقى الحاجات كتير زي ما
نظرة
حضرتك بتقول،
فابتسامة فقبلة
ده هم
فموعد فلقاء.
ده الموضوع بيسموه مش عارف بيقولوا ايه، يركب التراك، اللي هو بيبقى ايه يفضل مثلا حاجة في دماغه كده من كتر مشاهدة الإباحية، بقى بيشوف الإباحية في كل حاجة في الشارع.
يعني ممكن يفكر فيها وهو بيصلي.
يا ريت بيصلي، يعني مثلا شاف مشهد معين،
أها
واخد بالك، شاف مشهد مثلا معين، فيفضل بقى الايه الشيطان يركب له المشهد ده على اي حاجة بيشوفها على الواقع،
أعوذ
واخد
بالله.
بالك، يعني مثلا يجي يركب في السيارة إيه، وتيجي واحدة تقعد جنبه، فطبعا الايه يقوم اللي كان بيتفرج عليه يقوم رابط له اللي كان بيتفرج عليه على الحدث الواقع ليه، وده هو التحرش بدأ منين؟ من السماع الإباحية، وصل بيه الأمر إن هو بقى بيترجم، وديت حاجات أنا طبعا
معناه
مش طبيب، بس الحاجات ديت هم يعني الأطباء لهم مصطلحات علمية بيقولوها في الحاجات اللي زي كده، فبيجي هو بيجي في الوضع ده ويجي يترجم اللي بيشوفه على الواقع، لدرجة إن بيوصل الأمر إن يترجمه على، والعياذ بالله، على محارمه،
أعوذ بالله.
على أولاده، على إخواته.
يا
ليه؟ ده نتيجة التعمق الشديد في مشاهدة الإباحية، لأن الإباحية ما عادتش مقتصرة على واحد وواحدة وخلاص، لا ده بقى بإيه؟ بقت الإباحية فيها محارم، الإباحية فيها
تطورت
كذا، لحد ما وصل بيه الأمر إن الواقع بقى يعمل إيه؟ إن هو يعني أنا زي ما
كلام
إحنا
الواحد أصلا مستاء وهو بي يعني
نسأل الله العافية
بي
والعافية. لا ده
بيسمع
واقع، أنا
بس
بص أنا إحنا للأسف مضطرين نقول الكلام ده ليه؟ انت ممكن يعني كتير من المشاهدين ممكن الموضوع ياخده، لا الواقع مليان، احنا محتاجين نعالج فعلا، احنا محتاجين نحذر الشباب، الموضوع مش مجرد مقطع انت بتتفرج عليه، مش مجرد ذنب بتتفرج عليه،
لحظة واحدة هتجرك لمعركة مش هتعرف تخلص منها
صعب، صعبة جدا ده،
إلا بإذن الله،
وزي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي
بتاعت ذنوب الخلوات.
ذنوب الخلوات كنا بنقول ترك الذنب في اوله اهون من تركه في اخره، انا بحذر الشاب الموضوع دوت هيجرجرك لسكه ضلمه، منعطف غير عادي بيوصل لبعض الناس، اقسم بالله العظيم كانت البنت بتقول لي ما بعرفش انام غير لما اقفل على نفسي الباب من جوه خوفا من ابويا، انا بكلمكم في واقع وكتير، فسالتها سؤال أبوكي بيتفرج على إباحية؟ قالت لي آه، شايفة في التليفون بتاعه كتير بيتفرج على حاجات من دي، اللي حصل من الأب ده نتيجة لمشاهدة الإباحية. أنا بقول الكلام ده بكل صراحة عشان خاصة الشباب اللي بادئين يتفرجوا واخد الأمر عادي وكأنه ذنب بيعمله، الذنب ده خطير جدا جدا جدا، الحق توب لربنا سبحانه وتعالى من دلوقتي، بدل ما تخش في سكة وموجة توديك في سكة انت ما ترضهاش، انت هتحس ان مش انت، لا انا مش انا الشخص ده، والله كتير من الشباب يقول انا حاسس ان انا متغير، مش انا اللي اعمل كده،
بركة حياته منزوعة، لا
كل
مركز
حاجة
لا في صلاة ولا في دراسة ولا في عبادة ولا في شغل ولا في كلام مع أهله. بيكرهوا الكلام مع أهلهم، قاعدين في أوضهم ما بيخرجوش لحد، ما بيسلموش على حد، أفراح ما بيروحهاش عزا، بسبب إن هم
يعني
أدمنوا زي إدمان المخدرات،
مخدرات،
حشيش وبنج والكلام ده بالظبط.
يعني دايما اقول للاباء والامهات اول ما تلاقي ابنك بيقفل على نفسه الباب ومنعزل، اعرف ان في الغالب خلف هذه العزلة إباحية
أعوذ بالله.
على طول، دور فحكش كده هتلاقي اباحيه موجوده في حياه ابنك او في حياه بنتك. ما عادش بقى هو خلاص بقى بيستأنس بالاباحيه، لانها في الحقيقه هم صانعي محتوى الاباحيه بقى بيشتغل على عقليه. ده بقى بيعمل ايه؟ بقى يعني مثلا بيشوف البحث بتاع الشاب ده ايه؟ بيبحث عن ايه؟ ويبدأ بقى يجيب له مقترحات لحاجات هو بيعوزها، ويبدأ يندمج معاه او يتدرج معاه لحاجات شنيعه. الحاجات ده هي بقى للاسف زي ما قلت وبكررها كتير، مش مجرد ذم، هيوصل معاه الامر انه يطبقه على ارض الواقع.
طب خلينا نتكلم بلسان حال الشباب شوية. شاب عنده شهوة وحاسس ان هو متأثر بيها جدا، وهو بادئ من 16 و17 و18 سنة، اتجوز، يعني ما عندوش القدرة حاليا ابدا، صوم، الصوم ما بيجيبش نتيجة، اعمل ايه؟
الصوم وسيلة، احنا عندنا في اسباب كتيرة جدا عشان يسيب الحاجة دي.
احنا
الصوم
هنتكلم
ده
في
وسيلة.
مرحلة العلاج فيما بعد، احنا بنطرح، انت بتقولي سيب الحاجة وانا متغلغل فيها، طيب قولي شهوتي اوجهها لايه؟ يعني اكيد كل كام يوم هيبقى عندي شهوة،
طيب
اعمل فيها ايه؟
بص، الحسن كان بيقول كلمة حلوة قوي وملخص اللي انا الحتة اللي انا عايز اقولها: نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. انت محتاج تشغل نفسك بحاجة كويسة. ما هو من ضمن الاسباب ما كملناش كلامنا في بداية الامر ان الموضوع موضوع شهوة وموضوع فراغ. مش
مظبوط.
كتير عند الشباب اللي بوصل للحاجة، يعني هو لو مطحون يعني في حاجة شغلة،
شغل، دراسة، اي اهتمام، حتى لو بلعب رياضة، اي
يروح
حاجة.
جيم مثلا، يلعب كورة بس مش على فلوس طبعا،
لا
يلعب كورة، يروح جيم مثلا، الحاجات دي كلها بتصنع او بتملى فراغه. الفراغ بحيث انا عايزه، انا عايزك لما تروح البيت تبقى مروح همدان تدخل تنام، واخد بالك؟ مش تفضل قاعد حابس نفسك ما انتش عارف انت انا هعمل ايه. بعكس مثلا شاب، ولا زي احنا دايما لما بندعو الشباب للالتزام، الالتزام نفسه بيملى لك وقتك. يعني مثلا بتلاقي يعني كتير من اخواننا ربنا يبارك فيهم من طلبة العلم، بحس ان هو لسان حاله، مش معنى كده ان هو معصوم يعني، بيبقى بحس بيبقى عايز يقول لي يا عم ذنبي ايه وبتاع ايه، بس انا طب بس انا الاقي وقت، عايز اخلص البحث الفلاني
بالظبط،
وعايز
خلص
اذاكر
الكتاب
الكتاب
الفلاني،
الفلاني
ورد من قيام الليل
مثلا.
وسنن
عايز يقول لك يا
وأذكار
عم،
وشغل.
مش معنى كده ان الناس معصومه، وبقول لك ان الناس
أكيد ممكن يقع في الذنب ده
يقع.
وهو يعني
وممكن
في
يكون
الآية،
عنده ذنب من نوع تاني، يعني ممكن يكون اصلا ذنبه
مش الإباحية
مش
يعني.
الاباحيه، ممكن يكون ذنبه في حاجه، ممكن يكون ذنبه في فلوس، في فتنه مال، مش ده الموضوع. بس اللي انا عايز اقوله ايه؟
الشاهد إنه ممكن يقع زي ما ربنا قال: وسارعوا لمغفرة من ربكم جنة السماء عرضها السماوات والأرض أعدت
المتقين.
للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن، والذين، الآية اللي بعدها: والذين إذا فعلوا
فعلوا فاحشة
فاحشة.
او ظلموا
فممكن يكون
انفسهم.
متقي
مظبوط.
ويعمل فاحشة يعني،
ده
عشان
معنى جميل
معصومين.
جدا فعلا، مع ان ربنا بيتكلم عن المسارعين وبيتكلم عن اللي بينفقوا وكذا وكذا، والذين اذا فعلوا فاحشه، معنى كده ان ايه؟ وانت بتسارع اعمل حسابك ان انت هتقع، لما
ممكن
تقع
تقع
ارجع لربنا واذكر ربنا سبحانه
وما
وتعالى.
تصرش، ولم يصروا
ولا
على ما
يصروا على
فعلوا.
فعلهم يعلمون. المهم الشاهد، انا عايز اقول لاخواننا الشباب، املى وقتك، املى وقتك باي حاجه مباحه. ويا سيدي انا مش بقول لك انا عايزك تبقى شيخ، واخد بالك؟ مش بقول لك انا عايزك تبقى عالم، انا عايزك ما تعملش حرام. واملى وقتك، الوقت اللي انت فاضي فيه املى باي حاجه مباح. وانت هتبص تلاقي نفسك بقى هتلاقي نفسك محتاج مثلا تقرا حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعملها يا سيدي، وكانه ده حاجه حاجه للثقافه. ما احنا عند احنا ناس كتيره ضيعت اوقاتها مثلا في قراءه روايات. طب اقرا عن النبي صلى الله عليه وسلم شويه، لا هتفرق معاك جدا. اقرا عن ربنا سبحانه وتعالى، هيفرق معاك، وهتبص تلاقي نفسك بقى السكه دي واخداك لطريق هو ده اللي احنا عايزينه.
حط لنفسك نص ساعة مشي يوميا مثلا في الوقت اللي
مثلا
انت بتعمل فيه.
المهم انا احنا بس ايه، عشان هو عنده حاجات كتير.
أصوب في ناس يقول لك والله انا دلوقتي مش معايا فلوس وحالتي المادية تعبانة، مش قادر ان انا اتجوز ومش متوفق في دراستي، فمكتئب فقاعد في البيت، فده اللي بيخليني اقع في الذنب ده. فانت كده قطعت عليه كل حاجة. قلت له طب ما تقرأ سيرة النبي، مش محتاجة حاجة، اقرأ، اتعلم مع
املى وقتك بأي شيء، بسماع، بقراءة، بحاجات مباحة، بشغل، انزل واشتغل وما تستسلمش لنفسك. يعني ما تقولش اصل انا زهقان، اصل انا تعبان، اصل انا مش حاسس بحياتي طعم، انا حاسس الناس بتكرهني. يا عم ما تعيش الدور، انزل واشتغل، انزل وواجه نفسك، انزل واتحرك، اتحرك، شيل غبار الكسل اللي انت دافن نفسك فيه. في ناس بتحب هو مرتاح كده وعايش دور على اساس مكتئب. وللاسف بقى بعض الاهل بقى، لا يا حبيبي لا ما تزعلش نفسك، وتفضل لا غلط. علم ابنك، علم ابنك الشجاعة، علم ابنك ان هو يواجه نفسه، ومش عيب انه يروح لطبيب، مش عيب انه يروح ويكشف. ليه؟ لان احيانا ممكن يكون اصلا عنده حالة اكتئاب من حاجة تانية خالص محتاج يعالجها. لان دايما بنقول ان الدماغ ده عامل زي سلوك الكهرباء كده، واخد بالك؟ والسلوك دي فيها مواد كيميائية، في مادة ممكن تنقص، هو محتاج ياخد علاج عشان يزودها. لا، مسألة الثقة بالنفس والقوة والشجاعة وإحساس بالأمل. لا، انزل واتحرك واشتغل، يعني ما تبقاش إيدك بطالة، وواجه نفسك، وواجه
طيب،
شهوتك.
واجه نفسه وواجه شهوته ونزل واشتغل وشغل فراغه. حابب انبه على نقطة بس، ان انت برضو هيكون عندك شهوة، هتحتاج مجاهدة. مش معنى انك هتشغل وقتك كده خلاص بقى هتروح كل حاجة، لا، هتبقى موجودة بس هتكون بصورة اقل، مش كده؟
ده انا عايز اقول لك، ولو تبت من الذنب ده هتلاقي حاجه تانية، ولو تبت من الحاجه التانية هتلاقي حاجه تالتة، ولو تبت من الرابعة هتلاقي حاجه خمسه. يا جماعه، الدنيا ليست دار سعاده. السعاده لم تذكر في القران الا في موطن واحد، واما الذين سعدوا ففي الجنه. هي بص، السعاده في الجنه، مش هتلاقي في الدنيا اي سعاده اطلاقا. هتطلع من الفتنه دي هتدخل في فتنه ثانيه، وتطلع من الفتنه الثانيه تدخل في فتنه ثالثه، هتفضل كده لحد ما تموت، لحد اخر فتنه، لحد ما الشيطان يقف على راسك ويفتنك في آخر. مش سايبك، هو مش هيسيبك، واخد بالك؟ هيفضل يغويك لحد اخر نفس.
أقسم
ايوه، فبعزتك لا
يا
اغوينهم
أبويا،
اجمعين. فهو هيفضل معاك لحد اخر نفس. خلاص بقى النفس طلع، ملك الموت سحب الروح، خلاص بقى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكه الا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. هنا بقى اول ما يسمع البشاره بقى
أنا
الدنيا
بس في سؤال، في قول الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هو الموضوع يخوف؟ يعني لو واحد عمله صالح أول ما هو قاعد كده يشوف ناس ملائكة أشكال أول مرة يشوفها بتتنزل عليه، أنتوا مين؟ يعني الموضوع يخوف بالنسبة
أقول لك،
للمتقين، هما بيطمنوهم بعد كده ألا تخافوا ولا تحزنوا؟
ده مجرد أصلا انتظار النتيجة مرعب. حتى يعني مثلا الطلبة الشطار ممكن يكون أشد خوفا من البليد في انتظار النتيجة، لأن هو اجتهد وعمل ومستني، مستني بقى يسمع نتيجة الشغل اللي عمله.
يا ترى
البليد
صح
مش فارقة
ولا
معاه
غلط؟
أصلا، هي كده كده هي كده كده
طبعا
بايظه. ولذلك للاسف بتلاقي بعضهم يقول لك ايه؟ يقول لك طب بس يا عم ما نخش، هخش النار قد ايه يعني؟ للاسف هو مش، لانه مش عارف النار. اما المؤمن مش كده، ده المؤمن مستني، يعني يا ترى انا ممكن احجب عن ربنا، يا ترى انا ممكن مثلا احجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدايما الموضوع ده شاغله، فخايف. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته، ما هو تبدا بقى بشريات بقى، اولا يرسل له ملائكه مد البصر عشان يطمنوه.
المرعبة أصلا إنك تشوف أشكال أول مرة تشوفها في حياتك،
ايوه طبعا.
أنتوا مين؟ أنتوا
فهو يبدا يحصل بخوف، لان طبعا مطالعه ملك الموت اللي جايه دي، المطالعه نفسها ورؤيته شديده. فربنا سبحانه وتعالى بايه؟ وشوف الكلمه نفسها، الايه تتنزل، من ربنا سبحانه وتعالى لم يقل تنزل الملك، تنزل دي يعني ينزل فوق مره واحده، واخد بالك؟ لا، ده تتنزل وكأن في افواج ورا الثانيه ورا الثالثه. ده بيقول له مثلا ما تخافش، ده بيقول له ابشر بالجنه، وده بيقول له مش عارف ايه بشريات بقى. ما هي بص، هي من اول لحظه بشريات، لحد تفضل بقى البشريات تزيد تزيد تزيد، لحد مش لحد بقى لما لا نهايه، ما فيش بقى يعني لحد ما توصل لاعلى ليفل، اللي هو انك تشوف ربنا
يا
سبحانه وتعالى. صلى
الله،
الله ان ربنا ما يحرمنا
لذة النظر
لذه
إلى
النظر
وجهك.
الى وجه، اللهم امين.
نرجع لموضوعنا، لأن احنا لو
طلعنا
دخلنا
فعلا.
هنا يعني مش هنخرج من النقطة دي،
ايوه
ونقطة جميلة جدا. خلاص، أنا شاب تحمست لما سمعت كلامك، وحابب أسمع خطوات علمية، واحد اتنين تلاتة، عشان اسيب الموضوع ده نهائيا. وحابب اسمع قصة، هل فعلا في شباب نجحوا ان هم يسيبوا الاباحية ويقلعوا عن العادة السرية ولا لا؟
اول حاجه انا كنا اتكلمنا فيها في الحلقه،
اشغل نفسك، قلنا خلي عندك يعني عندك خلي عندك خشية لله.
انا عايز بس اقول، عايز ابشر برضو شبابنا ان انت في خلال، هم الاطباء يعني بيقولوا في خلال مش عارف 60 يوم ولا 90 يوم، يعني ترك الاباحيه 90 يوم تقريبا، 90 يوم بيرجع الانسان طبيعي، بس بشرط 90 يوم متواصلين، يعني ما يجيش، يعني مثلا لو جه بعد
ده
يوم
وعي كان نشر فعلا
حاجات علميه يعني، فبعد 10 ايام مثلا وقعت تبدا بالعد من جديد. فانت معلش يعني انت عملت حاجه كبيره، فهي محتاجه برضو مجهود كبير، فانت مجرد 90 يوم تترك الاباحيه بتصير انسان طبيعي. مش معنى كده انك ممكن ما تقعش، لا ممكن تقع، بس اللي هو الوقوع العادي اللي هو زيك زي اي حد بقى، تمام؟ يعني انت
يعني
عشان
هتبدأ من أول وجديد.
ايوه احنا مش هتبدا من الاول، مش اللي هو بقى لا انت كده خلاص بقيت معافى من الادمان، ما عدتش مدمن، بس انسان طبيعي عنده شهوه وعنده رغبه وعنده كذا ان عايز يعمل الحاجه دي، بس ما عادش مدمن بعد 90 يوم متواصلين، ما بيقربش ليه. طب قرب
لا ده ممكن
وعمل
ينتكس
انت
انتكاسة أسوأ.
اسوء من اللي قبلها، فانت تعمل ايه بقى؟ طب وقعت، قوم تاني، قوم تاني، وما تبصش تحت رجليك كتير. يعني دايما بنقول للشباب انت في سباق، وقعت اتكعبلت ما تفضلش تبص انا اتكعبلت ليه، انا مش عارف ايه، انا ما عدتش قادر، انا مش عارف اكمل، قوم وكمل، قوم. طب وقعت في اليوم ال20 ارجع عد تاني، عد تاني، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
لنهدينا.
سبلنا. يبقى احنا عندنا 90 يوم متتابعين لازم اسيب فيهم الاباحيه عشان اكون شخص عادي جدا. الامر الثاني،
طيب في
اتفضل
نقطة بقى، معلش أنا آسف،
اتفضل.
في ناس بيقولك أنا لو تركت، هم غير متزوجين، لو تركت العادة السرية فترة معينة بيجي لي احتقان في المثانة وبحس إن لا لازم
العادة السرية يعني. طيب والله ديت اللي يرد عليه فيها طبيب،
طبيب.
انا يعني اقدر ان انا اقدر اقوله، لو الطبيب قال ان الحاجة ديت هتأثر فعلا عليه، لو هتأثر عليه جسديا وطبيا ولابد من تفريغ الحاجة ديت عشان ما تضروش، لو الطبيب قال كده ومفيش وسيلة غير الامر ده، بس يكون طبيب
ثقة
ثقة
مسلم
ويكون مسلم، يعني
دايما.
يقدر يفتينا، يعني يقدر يدينا المعطيات دي عشان في الآخر نقول ينفع وما ينفعش. أما أنا صراحة
الأسئلة دي أنا بقولها لأن واحد بعتها لي، يعني
لا،
فجت حال.
لحسب الطبيب، يسأل الطبيب زي ما قلت كده. ليه ممكن الطبيب يقول له لا أنت مثلا في علاج معين مثلا تاخده، طب لو في علاج ليه؟ لأن الأمر ده محرم، العادة السرية محرمة، فأنا مش هقدر أقول لك اعمل الحاجة المحرمة دي تمام إلا بأسبابها،
مظبوط.
الا في حاله الاضطرار،
الاضطرار.
الا ما اضطررتم اليه. الاضطرار ده مين اللي حدده؟ الطبيب، لان ممكن يكون في بديل او ما يكونش في بديل. مش القصه بديل بقى، القصه ان هو ممكن ما يحصلوش اصلا ضرر، حتى يعني
بالضبط.
لو ممكن مثلا يقول لك اعمل حاجه الفلانيه مثلا، في حاجه صوره بالحلال تعملها مثلا، تمرين معين، حاجه معينه، تاكل اكله معينه مثلا، الحاجات دي لو ما فيش بدائل خالص، هو في الاخر احنا بنرجع لمين؟ نرجع للطبيب، وهو اللي يكرر الجزئيه دي ينفع او ما ينفعش.
طيب عاوزين رسالة مباشرة للشباب اللي بيكافح، يقع مرة ويقوم مرة ويرجع يقع تاني وانتكس، بس هو ماشي وبيكافح وحاسس ان هو منافق.
اوعى تحس الاحساس ده. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وله ذنب، وشفت ايه قال ايه؟ مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الاخرى، ولكن اذا ذكر ذكر. هو ده حط ده، بص، اذا ذكر ذكر، ده الفرق ما بين المؤمن اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى وبيستحي من ربنا سبحانه وتعالى، ولما بيقع بيتعامل مع، يعني انا ولكأن لسان حاله يعني بيقول لربنا يا رب انا ما تجرأت وفعلت هذا الذنب جرأة عليك، ولكن ضعف مني سامحني، ويذلل لربنا سبحانه وتعالى ويتوب ويحقق شروط التوبة ويندم ويعزم ويقلع وياخد بالأسباب اللي تبعده عن الوقوع في الذنب، ويتوب توبة نصوح ويعطي تاني، توب تاني
أذنب
تالت.
عبد ذنبا
اه
فقال رب
في
فشددت
الاخر ايه؟
الأول فيه
قال علم
وأذنب
ان
عبد
له
ذنبا.
رب يغفر الذنب، ففعل ايه؟
غفرت العبد فليفعل عبد ما
فليفعل
شاء.
العبد ما شاء، واخد
لما
بالك؟
ثلاث مرات أذنب
مش
عبد
معنى كده ان ربنا بيقول لك اعمل الذنب تاني، ده ربنا بيفتح لك باب التوبة،
لأنه في كل مرة من الثلاث مرات
بيتوب توبة
بيحقق
نصوح.
زي ما حضرتك قلت
ايوه
شروط التوبة.
بيحقق شروط التوبة، مش ان واحد لا ده هو عازم ان يرجع لان انت كده ما توبتش اصلا، لا ده تاب توبة نصوح وعزم خلاص انا مش هعمل الحاجة دي تاني، ويأقلع خلاص فعلا انا ما انا ما فيش حاجة على تليفوني، ده بالعكس كمان ده انا غيرت التليفون وشلت التليفون زرار مؤقتا مثلا على ما اجمد، واخد بالك؟ وندمت ان انا ازاي اعمل حاجة زي كده، وحقق شروط التوبة، فغصب عنه نفسه ضعفت. ده طبيعي طبيعي، بس في فرق بقى بين ان واحد بيعمل عمل الحاجة ديت وهو ندمان وحزين وعزم فعلا. هي مشكلتنا بس في ان احنا للأسف مش بنتوب توبة نصوح. لو توبت توبة نصيحة فين وفين على ما ترجع للحاجة دي؟ بس ده مش حالة واحد يعني مثلا بيعمل كل يوم الذنب، بيعمل كل يوم الذنب، يبقى فين الندم؟ فين العزم هنا؟ فين الإقلاع هنا؟
لازم
بس
تحقق الشروط.
طب حققت الشروط وعملت الذنب 100 مرة مليون مرة، توب للمرة المليون وواحد مليون واثنين.
من قل يا عبادي الذين
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لو ان اولكم لو بلغت ذنوبك
يا ابن
عنان السماء، يعني
آدم لو
ده
بلغت
شبه
ذنوبك عنان
مع ان
السماء
ده مستحيل،
ثم استغفرتني
غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي،
ولا أبالي
فالباب مفتوح،
ولا أبالي.
فمهما عظم ذنبك هو
الله
شيء
رحمة.
ورحمة الله وسعت كل شيء.
في الختام أنا سعيد
الله
بلقاء
يحفظك، وأنا
حضرتك
أسعد
جدا
والله
والله،
حبيبي يا فاضل
وبنذكر في الختام بحديث النبي صلى الله عليه
عليه الصلاة
وسلم،
والسلام.
والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر
سيغفر
الله
الله
لهم.
لهم.
وفي الحديث الآخر كل ابن آدم خطاء وخير الخطاؤون
التواب
التوابون، بس لازم يحقق شروط التوبة زي ما الشيخ سالم قال. ربنا يجمعنا وإياك
آمين
دايما
يا
في
رب، آمين
الدنيا
يا
على
رب،
خير وفي الآخرة
ربنا
في
يحفظك،
الفردوس الأعلى من
آمين
الجنة،
يا رب، آمين يا رب،
ويجمعنا على منابر من نور يوم
آمين يا رب،
القيامة
آمين
تحت
يا
ظل
رب،
عرش الرحمن
آمين يا
يوم
رب.
لا ظل إلا ظله.
الله يحفظك،
حبك الله شيخ سالم،
حفظك الله حبيبي، وأنا
ربنا
كذلك
يرضى عليك
والله،
ويبارك فيك.
الله يحفظك حبيبي.
استنونا في قعدة جديدة من آفاق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.